هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:29. معالم النور يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:45، يليه 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:09، حديقة الأطفال في الساعة 7:15. يأتيكم برنامج معارج النور في الساعة 7:47، في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. حوارات زوجية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:17. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تعليم اللغة الفارسية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:46، في تمام الساعة 9 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الثامن من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم.
الله 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 يا الله هذا أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
نور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا لا يزال مستمرا مع سورة الحمد، وابتدأنا في الحلقة السابقة ببسم الله. طبعا لضيق الوقت والدقائق نحن في بعض المسائل لا نستطيع أن ننهي الموضوع ويبقى إلى الحلقة اللاحقة، وهذا سوف يتكرر ربما، لذلك نعتذر مسبقا. نحن قلنا أنه بسم الله تبتدئ، يعني أن يبتدئ الإنسان دائما باسم شيء عظيم، وكانت الأقوام والشعوب السابقة تبتدئ باسم كبرائها، بأسماء الأوطان، بأسماء الأصنام، بأسماء أشياء متعددة. لذلك القرآن الكريم يطرح أنه يا أيها الناس ابتدؤوا باسم أعظم شيء وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا ليس فقط افتتاح القرآن الكريم، وإنما افتتاح كل الكتب السابقة والتي ابتدأت بسم الله. كلمة إذن بسم الله كانت في صحيفة أعمال وسلوك كل الأنبياء، كل الصالحين، أن يبتدئوا باسم الله، وهذا أمر يأتي بالبركة، وسوف نذكر بعض الروايات في هذا الإطار. القرآن الكريم يشير إلى هذا المطلب في عدة آيات، من قبيل سفينة نوح، عندما أصبحت سفينة نوح في وسط الأمواج وفي وسط هذا الطوفان العظيم، أمر نوح أصحابه وأنصاره بأن اركبوا السفينة. طيب اركبوا على ماذا؟ اركبوا بسم الله، يعني لنبتدئ هذه الرحلة، رحلة الإنقاذ والخلاص والهجرة الظالمين، ولكن نبتدئ باسم الله، بسم الله مجراها ومرساها. أنه الإنسان يبتدئ باسم الله، وهذا النبي وهو من كبار أنبياء أولي العزم ابتدأ في رحلته في سفينة النجاة باسم الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي سليمان عليه السلام، القرآن يثبت أنه سليمان عندما ابتدأ كلامه، عندما دعا ملكة سبأ إلى الإيمان، دعوته إلى الإيمان، دعوته إلى دين الله، كانت بسم الله. القرآن هكذا يقول في سورة النمل الآية 30، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدعوة، الدعوة إلى الإيمان، عندما دعا تلك الملكة وقومها إلى الإيمان دعاهم بسم الله. إذن دعوة تبتدئ، ونحن نعلم أنه سفينة نوح من أهم الأحداث في البشرية هي سفينة نوح، وحركة سفينة نوح هي سفينة النجاة. كذلك بالنسبة إلى سليمان وبقية الأنبياء، هذه أمثلة أوردها الله سبحانه وتعالى. بسم الله في الروايات تجلب البركة. الإنسان عندما يبتدئ باسم الله أكيد تجلب له البركة وتؤدي إلى التوفيقات وترفع كل المنغصات. عندما يبتدئ الإنسان ويتوكل على الله باسم الله أكيد تأتي البركة. الروايات أيضا أكدت على أن الإنسان ليكثر من بسم الله، ليس فقط يعني حتى في قضية تناول الطعام جاءت الروايات، في قضية الإنسان عندما يتحرك، عندما اليوم عندما مثلا أركب السيارة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندما أدرس، عندما أفتح كتابا، عندما أبدأ بمطالعة، عندما حتى أنظر إلى التلفاز، عندما أقوم بعمل معين، أدخل إلى مؤسستي، إلى دائرتي، أدخل إلى البيت، أخرج من البيت، في كل شيء إذا تعود الإنسان في قبل الأكل، قبل النوم، بعد النوم مثلا، وهكذا ركوب المركب، ركوب سفينة، ركوب طائرة، حتى عندنا نحن في مثلا في قضية الزواج مع بين الزوج وزوجته، كثير هناك دائما بسم الله تكون موجودة وحاضرة، وهي مفتاح لكل أعمال. تأكيد هناك في الروايات على أن الإنسان حتى تأثير هناك فقهي في قضية بسم الله. مثلا الإنسان عندما يذبح، نحن نعتقد ذلك كمسلمين في الفقه، أنه الإنسان عندما يذبح الذبيحة ولا يسمي بسم الله، لا يذكر بسم الله، هناك إشكال في هذا اللحم الذي هو لم يحدث له شيء، ولكن مجرد هذا اللفظ يغير من الحرمة إلى الحلية، أو من عدم ذكر اللفظ من الحلية إلى الحرمة. إذن قضية بسم الله قضية مهمة جدا. هناك سؤال يطرح، لماذا تم التأكيد على ضرورة ذكر بسم الله قبل البدء بأي عمل كما ذكرنا اليوم؟ الآن ذكرنا هذا المطلب. الجواب، بسم الله هي رمز، علامة لكل مسلم، هي رمز، هي شعار لكل مسلم ينبغي أن تكون كل أعمال الإنسان المسلم المؤمن أن تبتدئ بسم الله، في سبيل أن نثبت شعارنا، نثبت هويتنا ابتداء في كل عمل، أن دائما نقول بسم الله بسم الله. وهذا أمر حتى اليوم بتعبير مثلا الآن الفضائيات، كل فضائية، الفضائية التي مثلا تنظرون اليوم إليها الآن مثلا، تجدون أن هنالك ما يعبر عنه اليوم اللوغو، أو مثلا هذه الشعار الفضائية. كذلك الآن المصنوعات، الملبوسات، السيارات، تضع ماركة السيارة، ماركة الملابس، ماركة كل شيء، كل شيء يضعون هنالك علامة الشركة، علامة الدولة مثلا، أنه هذه مثلا صنعت في فلان بلد، صنع في فلان بلد. حتى شعار الدولة مثلا يرفع علم أعلام الدول الآن ترفع على المدارس، على المؤسسات، على في معسكرات الجيش، في القصر الحاكم وأمثال ذلك العلم. فالمسلم علمه، شعاره الحقيقي المشترك بين كل المسلمين هو بسم الله، وهذا يعطي الوحدة أيضا للمسلمين، أن المسلم قدر الإمكان يجب أن يذوب كل الأعلام الأخرى. صحيح هنالك أوطان وهنالك انتماءات ومدن ومؤسسات وانتماءات حزبية عشائرية، لكن الحزب الواحد والوطن الواحد والمؤسسة الواحدة والعشيرة الواحدة ينبغي أن تكون هي الله، بسم الله، الانتماء إلى الله سبحانه وتعالى. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أم هي لا ليست بآية؟ أكثر العلماء، إجماع العلماء على مدرسة أهل البيت وحتى على بقية علماء المسلمين، أنه بسم الله هي آية مستقلة وهي جزء من القرآن، هي جزء من القرآن. مثلا الفخر الرازي استدل في تفسيره على أنها جزء من السورة، وجاء بي حسب ما يذكرون 16 دليل يثبت هذا الأمر، يثبت أن بسم الله هي آية مستقلة. في يوم من الأيام معاوية ابن أبي سفيان لم يقل في صلاته بسم الله، أشكلوا عليه، اعترض عليه الناس المسلمون في ذلك الزمن، حيث قالوا له أسرقت أم نسيت، يعني هل أنت بإرادتك أخذت هذه، سرقت هذه بسم الله لم تقلها أم نسيتها؟ في كلا الحالتين هي آية من القرآن الكريم وآية مستقلة، لذلك جاء التأكيد على ذكر بسم الله، جاء التأكيد على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وآيات أخرى إن شاء الله سوف نتلوها في الحلقة القادمة إذا وفقنا لذلك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحان الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب. يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد. القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بديع السماوات. والأرض يا رب العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المتين الحيي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
من كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزل الرزق بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، لاستكمال الحديث حول التأويل والتفسير. فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. بعد تعرض لمعنى التأويل عند ابن تيمية والعلامة الطبطبائي وأيضا الشيخ هادي معرفة، تفضلتم بآخرة في اللقاء الماضي إلى الإشارة إلى رأي السيد الشهيد محمد باقر الصدر حول معنى التأويل.
نعم.
وأشرتم في اللقاء الماضي إلى مقدمة مهمة لابد منها للوصول إلى التمييز والتفريق بين معنيي التفسير والتأويل. نعم. ووعدنا الإخوة المستمعين على أن نعود في هذا اللقاء إلى نفس الحديث، ولكن لتوضيح معنى التأويل عند السيد الشهيد الصدر. نعم. فماذا يقول السيد الشهيد حول التأويل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول: حتى نفهم معنى التأويل علينا أن نتتبع موارد الاستعمال لهذه الكلمة في القرآن الكريم، حتى نجد هل يوجد اتفاق بين المعنى المستعمل للفظة التأويل في آيات القرآن الكريم وبين المعنى الاصطلاحي الذي ذكره العلماء والمفسرون. في نظر السيد الشهيد بأنه هناك نوع من التمايز بين مراد التأويل المستعمل في آيات القرآن الكريم وبين التأويل الذي ورد في اصطلاح المفسرين. موارد استعمال كلمة التأويل في القرآن على حسب تتبعه بأنها وردت في 7 سور من القرآن الكريم، يختار منها بعض هذه الموارد حتى نتبين بأنه ما المراد من التأويل في القرآن. جاءت في بعض الموارد، مثلا في سورة آل عمران وهي الآية 7 التي طالما تحدثنا عنها وتكرر الكلام حولها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
نعم.
كلمة تأويله في هذه الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء آية 59. في مورد آخر: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. الأعراف كذلك في مورد آخر: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. في سورة يونس 39: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. سورة يوسف الآية 6. أيضا إضافة إلى ذلك سورة الإسراء. هذه موارد لاستعمال لفظة التأويل في القرآن الكريم. بدراسة هاي الآيات التي وردت نعرف أن حسب مراد السيد الشهيد أن كلمة التأويل لم ترد في هذه الآيات بمعنى التفسير، أو بتعبير آخر لم ترد الكلمة بمعنى بيان مدلول اللفظة. ويقول يضيف إلى ذلك: يبدو حتى إمكانية ورودها بهذا المعنى غير ممكنة، إلا احتمال أن يمكن ملاحظة هذا المعنى، يعني بمعنى أنها بيان مدلول اللفظ، في الآية الأولى من سورة آل عمران اللي هي الآية السابعة في قوله وابتغاء تأويله. في هذه الآية احتمال أن تؤدي هذا المعنى، أما في الموارد الأخرى فالتأويل الوارد فيها لا يؤدي معنى التفسير ولا يؤدي معنى بيان مدلول اللفظ. على اعتبار في هذه الآية التي أشرنا أنه يمكن أن يؤدي معنى التفسير، على اعتبار أن التأويل في هذه الآية أضيف إلى المتشابه، يعني مقابل المتشابه، تأويل المتشابه، باعتبار إضافة إلى المتشابه ذهب جمع من المفسرين كما أشرناها في هذا الكلام بالنسبة إلى المحكم والمتشابه في أول الحديث هناك، ذهبوا إلى القول بأن تأويل الآية المتشابهة عبارة عن تفسيرها وبيان مدلول اللفظ لهذه الآية. وبالتالي إذا كان أن المراد من التأويل بمعنى التفسير أو بمعنى بيان مدلول الآية، راح يلزم منا أن قسم من القرآن ما يمكن فهمه ولا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم كما في الآية، وبالتالي الإنسان الاعتيادي لا يستطيع فهم مثل هذه الآيات، لا يفهم إلا الآيات المحكمة فقط. واللي دعا هؤلاء أن يستفيدوا هذا المعنى من كلمة التأويل المضافة إلى الآيات المتشابهة، اللي دعاهم هو إعطاء لفظ التأويل معنى التفسير، لأنهم سبق أن أسسوا المعنى الاصطلاحي لكلمة التأويل. يعني في أول الأمر جاءوا لكلمة التأويل وأعطوها معنى اصطلاحي معين بمعنى التفسير وبمعنى بيان مدلول اللفظ، لما جاءوا للآية وفسروا كلمة التأويل المضافة إلى المتشابه بأنها عبارة عن بيان مدلول اللفظ وعبارة عن التفسير، إلا أن هذا المعنى الاصطلاحي الذي أخذ وحمل على هذه الآية كما يقول السيد الشهيد، هذا التحميل لو أردنا أن نلاحظ عليه نلاحظ أن هذا المعنى الاصطلاحي ما كان موجودا في عصر القرآن أصلا. اصطلاح التأويل اللي هو المصطلح الخاص في علوم القرآن جاء متأخرا ولم يكن في عصر القرآن، ومجرد انسياق ذلك المعنى الاصطلاحي الذي كان يفهمه المفسرون، هذا لا يكفينا لحمل كلمة التأويل الواردة في الآية على هذا المعنى المصطلح الذي اتخذوه. على هذا ما عندنا دليل يدل على استعمال كلمة التأويل بمعنى التفسير في الآيات القرآنية، بل هذه الآيات بالإضافة إلى هذه الآية التي يتوهم منها أن معنى التأويل هنا بمعنى التفسير أي بيان مدلول اللفظ، حتى هذه الآية قلنا لا يساعد عليها الأمر، وبالتالي ما عندنا دليل خاص يعني أن معنى التأويل بالمعنى الاصطلاحي الذي ساقوه أي بيان مدلول اللفظ أو بمعنى التفسير، وإنما المعنى المناسب لكل هذه الآيات هو أن المراد من التأويل الشيء الذي يؤول إليه، الذي يرجع إليه ويستدل بهذا الأمر، ولذا نضيف التأويل أو في الآيات كلها أضيف التأويل إلى الرد إلى الله والرسول تارة، إلى الكتاب في آية أخرى، إلى الرؤيا، إلى الوزن بالقسطاس المستقيم كما هي في آية الإسراء مثلا،
أولي الأمر أيضا،
أولي الأمر، هاي كلها إرجاع، نوع من الإرجاع. هذا بحسب الظن كما يقول أكبر الظن أنه، أو حسب الظن القوي أن المراد من كلمة التأويل في الآية الأولى التي أضيفت إلى الآيات المتشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهم قالوا بأن تأويل التأويل هنا التفسير، يقول تأويل الآية المتشابهة ليس بمعنى بيان المدلول أو التفسير الذي أشاروا إليه، بل هو ما تؤول إليه تلك المعاني. يعني يريد يقول بأنه عندنا طريقين، عندنا لفظ واللفظ يدل على المعنى، هذا نوع من التفسير، دلالة اللفظ على المعنى. وما كانوا يتشبثون بأن التأويل من هذا القبيل. السيد يقول بأنه لا، التأويل ليس من هذا القبيل، وإنما مرحلة تلي مرحلة دلالة اللفظ على المعنى، وهي عبارة عن إرجاع هذا المعنى إلى المعنى أو إلى صورة تجسده، بأن نعم. هذا اللفظ إلى أي المعاني، إلى أي صورة تجسده، لا دلالة اللفظ على المعنى. وبالتالي يرجع إلى أن التأويل الذي هو رجوع، بالتالي ما تؤول إليه تلك المعاني، هذه المعاني التي دل عليها اللفظ إلى أي شيء تؤول، إلى أي صورة تتجسد، إلى أي معنى تتجسد فيه، هذا اللي هو المعاني المحتملة، غير ذاك المعنى اللي هو الذي هو دلالة اللفظ على المعنى. على هذا الأساس راح يكون معنى التأويل في الآية الكريمة هو المصطلح عليه السيد بهذا المعنى، معنى التفسير بالمعنى، لا التفسير باللفظ، ذاك المعنى لبيان معنى التأويل الذي هو التفسير، وتفسيره باللفظ، دلالة اللفظ على المعنى. أما هذا النوع من التأويل تفسير، إلا أنه تفسير بالمعنى وليس تفسيرا باللفظ، لأنه الدلائل والقرائن الموجودة في الآية، في خصوص الآية، لأن الذين في قلوبهم زيغ اللي راح يستخدموا هاي الآيات ويكثروا بها ويوجد بها الفتنة ويوجد بها الخطر، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ كانوا يحاولون أن يحددوا صورة معينة، اللفظ يدل على المعنى، فهم يأتوا يحددوا صورة معينة لمفاهيم الآيات المتشابهة حتى يشوش المجتمع.
نعم.
وإلا دلالة اللفظ على المعنى ما حد يختلف بأن هذا اللفظ يدل على المعنى، غاية الأمر أن هذا المعنى أي صورة يجسد، تحديد صورة معينة وخاصة لهذا المعنى، هذا من وظيفة أهل الزيغ، أهل الباطل، يأتوا فيلبسوا هذا المعنى صورة معينة حتى يثيروا الفتنة، وخصوصا أن كثير من الآيات المتشابهة تتعلق معانيها بعوالم يوجد فيها سعة من هذا الأمر، عوالم الغيب، الأمور الغيبية.
نعم.
فأهل الباطل تكون محاولتهم هكذا تحديد تلك المعاني وتجسيدها في صورة ذهنية خاصة حتى يطرحوها على المجتمع، وبالتالي يوجدوا حالة الفتنة والبلبلة في داخل المجتمع. من هذا الكلام نستخلص أمرين. الأمر الأول أن موارد استعمال كلمة التأويل في آيات القرآن الكريم، خصوصا في الموارد السبعة اللي ذكرناها سابقا، بمعنى ما يؤول إليه الشيء، لا بمعنى التفسير، يعني ما يؤول إليه المعنى، لا بمعنى تفسير اللفظ، يعني دلالة اللفظ على المعنى. وقد استخدم بهذا المعنى للدلالة على تفسير المعنى لا تفسير اللفظ كما قلنا، أي تجسيد المعنى في صورة ذهنية خاصة، هذا أولا. والأمر الثاني اللي نستخلصه من الكلام المتقدم أن اختصاص الله سبحانه وتعالى والراسخين في العلم بالعلم بالتأويل، بحيث أنه لا يعلم إلا الله والراسخون في العلم تأويل الآيات المتشابهة، هذا لا يعني أن الآيات المتشابهة ليس لها معنى مفهوم. على ذلك التعبير، على المعنى الأول للتأويل، يكون الآيات المتشابهة ما لها معنى مفهوم، لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. على هذا البيان، لا، لها معنى مفهوم، غاية الأمر أن هذا المعنى تجسيد في صورة معينة يحتاج ليعلمه الله والراسخون في العلم ولا يعلمه غيرهم.
نعم. يبدو أن الوقت قد انتهى، ورأي الشهيد الصدر لم يكتمل بعد بهذا الشكل، لأن هناك تعليقات كثيرة، هناك توضيحات لسماحتكم على هذا الرأي، ولدينا أيضا استفسارات على رأي الشهيد الصدر. فما رأيكم أن نحيل هذه التعليقات والاستفسارات إلى اللقاء القادم بسبب انتهاء الوقت؟
لا بأس بذلك.